بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. في إطار وفي سياق المحاكمة التي جرت لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لم يقر صريحا بأنه الذي فعل ذلك، ولم ينكر أيضا صريحا هذا المعنى. وقوله بل فعله كبيرا، كبيرهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تقدم التعليق عليه أنه ليس إخبارا جديا، وهم يعلمون أنه ليس إخبارا بداعي الجد عليكم السلام ورحمة الله، بل هو بداعي إخبارهم أنه لا يستحق ولا يستحقون أن يكونوا آلهة. واضح، ثبتت التهمة عليه وهو لم ينكرها أساسا في نظرهم، لأن ما كان أحد ملوث بهذه التهمة في نظرهم غيره، وهو الذي هدد بهذا أو بما يشبهه. على كل حال تهديد إجمالي، وصلوا إلى العقوبة. القرآن يقول بعد ذلك أثبتوها عليه أو قال لهم كذا، بعد الآيات اختصرت هذا المشهد بشكل واضح. وصلوا إلى العقوبة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوه واضح، انصروا آلهتكم، أي آلهة ذول؟ ها ها، بلي انصروا آلهتكم. لا، أنا نظري شيء آخر، أن الآلهة يحتاجون إلى نصر العبيد. مرة يكون انتصار العبيد لدين الإله هذا عادي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصرون الله بمعنى أنكم تنصرون دين الله، لا عن عجز في الله، بل لأن الله أبى يجري الأمور إلا بأسبابها. مرة لا، نفس الإله ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لا يستطيع أن ينفع أو يضر، يحتاج إلى أن نصنعه، يحتاج إلى أن ننصره بشخصه. هذا واضح أنه لا يستحق أن يكون إلها. حرقوه وانصروا آلهتكم. وانصروا، هل هو طلب جديد أم المراد وانصروا آلهتكم بتحريقه لكي يكون مثالا للآخرين وعبرة لهم، كي لا يقعوا فيما وقع فيه، وكي لا تعاد الكرة على الآلهة مرة أخرى؟ الظاهر والثاني، وأن المقصود حرقوه وبتحريقكم له تكونون قد نصرتم آلهتكم، أولا اقتصصتم من الذين كاد بهم، وثانيا تكونون قد أعطيتم درسا لمن قد تسول له نفسه. يعني يخشى في هكذا مجتمع بعد كسرت فيه المقدسات لأول مرة في نظر أهله، يخشى أن يكون لإبراهيم أتباع لا يعلمون بهم، يخشى أن بعض الناس قد يتأثرون بهذا الذي حصل، فلا بد أن تكون العقوبة عقوبة شديدة جدا إلى الحد الذي لا يفكر أحد، فضلا عن أن يقدم في أن يفعل ما فعله إبراهيم. ما حكموا بقتله بقتل عادي، ها، حكموا بعذابه بأشد العذاب وبطريقة لا تنفض وتنفك عن اجتماع الناس. وهذا ما تدلل عليه المأثورات، أنهم جمعوا الحطب جبلا وخرج الناس كلهم ورموه بآلة هو المنجنيق، وبقيت النار كما في بعض المأثورات 3 أيام، ترى من خارج المشهد. جيد. فقالوا حرقوه. قالوا من القائل؟ الوعد واضح. هم مو كل الناس العاديين، هم الذين لهم شأن في أن يحكموا في مثل هذه القضايا، أهل القول، أهل الحل والعقد كما يقال. وانصروا من آلهتكم، وانصروا آلهتكم الذين تتولهون لهم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين لآلهتكم. بأي معنى؟ هل هذه من باب التعليق أو من باب الحظ؟ واضح جدا أن هذا التعبير يفيد الحث والحظ على العمل. أنتم معلوم أنكم لا تفرطون في آلهتكم، معلوم أنكم لا تتهاونون بهم، معلوم أنكم لا تتركون عدوكم وعدوهم بلا عقاب. كأنه قال يا أهل الهمم قوموا، وعليكم السلام، بما من شأنكم أن تقوموا به. هذا معنى قوله إن، قول القائل إن كنتم فاعلين، ليس المراد التشكيك أبدا، فإنهم قوم لم تتزلزل بعد عقيدتهم في آلهتهم، وطريق النصر الوحيد لهم هو عقوبة الذي فعل بهم هذا. فالمراد الحث، ألستم فاعلين؟ فلغة التخفيف هنا بداعي الحث وليست بداعي أنكم أنتم يمكن أن تقتصوا وتنصروا ويمكن أن لا تقتصوا وتنصروا. أنا أقترح عليكم أن تحرقوه إذا كان لديكم مأرب في نصرة آلهتكم. مرة هذه يقولها في مقام التردد، ومرة يقولها في مقام يعلم أن الطرف الآخر قطعا يريد أن ينصر، فكأنه يريد أن يقول هذا القائل وهم جماعة، إن كنتم ناصرين لآلهتكم ولا شك أنكم تريدون نصرتها، فعقوبته هي أن تحرقوا بالنار. قلنا في المقابل، بعد واضح الإيجاز واضح في الآيات، وهذا المنهج القرآني في القصص بالأخص، مطلق تعابير القرآن خب بأوجز عبار، أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي اختصارا، وفي القصص على وجه التحديد بعد فضول الكلام ما إلى محل في القرآن الكريم، بعد اتخذوا القرار بتحريقه وكانوا فاعلين وهيئوا وجمعوا الناس على أعين الناس ليكون عبرة لهم ورموه في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار، القول هنا واضح، القول التكويني والقول اللفظي واضح جدا، وكوني أيضا الأمر التكويني. قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
أمرنا؟
ها؟
بمعنى أمرنا؟
قلنا بلغة التكوين يا نار كوني، يعني صيري بردا وسلاما على إبراهيم. انتبهوا يا إخوان، في الآية ما في شيء يدلل أن النار لم تعد محرقة أبدا، صارت بردا وسلامها، وإلا برد قوي هم أيضا يضر بإبراهيم، بردا وسلاما على إبراهيم. انتبهوا يا إخوان، قطعا إبراهيم حتى يكون سلاما له يحتاج إلى أمور جانبية أيضا في ذلك المكان الذي هو فيه في وسط جبل من نار. الآية لم تشر أبدا إلى أن النار لم تشتعل أو إلى أن النار خمدت، والمأثورات التاريخية شبه متفقة أو متفقة على أن النار بقيت تستعل 3 أيام، والناس يقولون هل سنجد أثرا من إبراهيم أو لن نجد منه شيئا، ولم يكن لديهم خبر أصلا عما يجري في وسط هذه النار. كيف كانت بردا على إبراهيم؟ نظام العلة والمعلول يا أخوان ليس هو نظام المعدات، ليس هو مجاري العادات، والإعجاز ليس خرقا لنظام العلة والمعلول الكلي، بل فيه خرق لنظام العادات، ومن هنا يعبر عنه في لغة أهل الأديان به خوارق العادات. بمعنى أن كون النار محرقة وكون الثلج باردا مبردا وكون إلى آخره، هذا كله من باب ما أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء من الخصائص، وما يفيضه الله سبحانه وتعالى من آثار من خلال هذه الأشياء. وإلا مكون الأكوان ومسبب الأسباب وعلة العلل هو الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته العليا. فبإرادته تكون النار محرقة، وبإرادته إذا أراد تكون بردا وسلاما مع كونها نار. ها انتبهوا، مع كونها نار تخرج عن كونها معدا للإحراق بهذا المعنى. هذا ليس خروج عن قانون العلة والمعلول، انتبهوا يا أخوان. ما ندرسه في بعض العلوم الرسمية وربما لم نصل إلى عمقه من أن فلان شيء هو علة، مثل الآن التعبير علة الإحراق أو الماء علة الإطفاء أو إلى آخره، هذه يا إخوان ليست أكثر من معدات مادية. الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه الأثار. الله سبحانه وتعالى قد يجعل أثرا من دون مقدماته بمعنى معداته المادية، كما في عيسى عليه السلام بدون معد مادي وهو نطفة الرجولة، بأمر إلهي من ملك من الملائكة وهو بحسب الروايات جبرائيل، وهب لها غلاما زكيا. خصوصا إذا صح ما صح من أن حملها لم يكن إلا وقتا يسيرا. على هذا الأساس يا إخوان، هذه المعدات ليست أكثر من معدات. الله مكون هذه الأكوان، الله العلة الحقيقية، والباقي كله معدات، سواء كان من عالم المجردات أو من عالم الماديات. فإذا كان الأمر كذلك، فمما لا شك ولا ريب فيها أن الله سبحانه وتعالى يستطيع بمقتضى قدرته المطلقة ومسببيته للأسباب أن يسلب الخواص عن الشيء. الآن بالدقة العقلية كيف يحصل هذا؟ بحثه فيه جهة فلسفية وفيه جهة بالنسبة لنا، فيه جهة أخرى غير الجهة العقلية، فيها جهة غيبية بالنسبة لنا. نحن نعرف خواص الإعداد والمعدات من خلال ما تعلمناه بالتجربيات وما شاهدناه بالمشاهدات وما أحسسناه بالإحساسات، ولكن إذا خرجت عن قانون المعدات التي لنا تجربة فيها ومعرفة بها، فما يحكمها نظام واحد نحن نطلع عليه، بل الذي يحكمها هو نظام الإرادة الإلهية. وحينئذ لا نستطيع أن نعرف نحن خواص هذه القهارية إن صح التعبير الإلهية بجعل نار بردا وسلاما على سبيل التفصيل. بعض أهل المعقول يقولون هذا لا يعقل إلا أن لا تعود النار نارا، فإن الله عز وجل أوجد المشمشة ولم يعطي المشمشية، وهذا كلام بالدقة غير صحيح يا إخوان بهذا الشكل. تفصيله في بحث المعقول. على كل حال إذا ما نسينا العقول هناك، إيه أحسنت هذه النكتة اللي أنا راح أضيفها. الآية الكريمة قالت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا يعني ربما أن النار بقيت محرقة، ولكن بلحاظ إبراهيم لم تعد محرقة. بس كيف حدث هذا بالتفصيل؟ هل الله عز وجل جعل حجاب تكويني يمنع من وصول اللهب، أو أن النار المحيطة به لم تعد لها خاصية الإحراق، أو ماذا؟ كما في بعض المنقولات أن الله خلق ماء وعشبا وجنة صغيرة في وسط هذه النار جلس فيها إبراهيم. عموما النار اللي تلفح، النار العظيمة، جبل من الحطب كما اتفق المنقول تقريبا، من المقطوع به أنه مهما خلق الله في الوسط لو لم يكن هناك حجاب بين النار وبين هذا المكان لما استقام أمر هذا المكان، حتى لو لم يكن فيه شيء، فقط إبراهيم عليه السلام وحده وحده لا بد من شيء في البين. ثم هم ما خلوهم تجويف أرض فارغة حتى يوقع فيها إبراهيم ما يحترق، هم جعلوا جبل من نار ما في مكان فارغ. أحسنتم. فعلى هذا الأساس يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا ما يتنافى يا إخوان مع أن النار لم يعد فيها خاصية الإحراق ذاك.
الله سبحانه وتعالى ما قال أنه جعلنا مكانا باردا مثلا،
لا لا لا، كوني بردا، إيه كوني نفس، نعم أيها النار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، بحيث تحولت لا نار أو بقيت نار.
لا منظورك نار، ولكن
قطعا بقيت نار، بقيت نار في الخارج، بقيت نار، هم بقيت تلفحهم الحرارة في المنطقة أياما حسب المنقول. هسه حقيقة تفاصيلها ما في داعي للدخول فيها، المهم أن المعجزة الإلهية حصلت، فانتصر عليهم إبراهيم بالمنطق والبرهان، والذي استيقظوا لأجله قليلا ثم نكسوا على رؤوسهم وأخذتهم العزة بإثمهم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثانيا ما الذي حصل؟ انتصر عليهم أيضا تكوينا، فإن آلهتهم تحتاج إلى نصرة، حرقوه وانصروا آلهتكم، بينما هو إلهه الذي دعاهم إليه هو الذي ينصر، وبأي نصرة؟ نصرة لا يستطيع بشر أن يقوم بها على الإطلاق.
يعني هذا عدم الإحراق عندنا عليه أمثلة، دخول النبي إلى جهنم طريق الإسراء والمعراج.
هسه هذا في رواية. إيه.
قصة الحداد هذا اللي مديده بالنار ويخرج الحديد وما يحترقه.
شنو هذا؟
هاي قصة اللي يسترسي بس غيب على أنه هاي الحداد.
ماشي. أنت قصدك يعني خوارق العادات كثيرة يا أخي. خوارق قال انزل في التنور، يعني ان صحت طبعا رواية ضعيفة هي على كل حال، لكن ما فيه ليس عزيزا شيء على الله سبحانه وتعالى. انا قلت هذا يحتاج الى إرادة إلهية فقط، بل قد يقال يحتاج الى إرادة عند الطرف المقابل. في بعض الامور إرادة الانسان هي التي تمنع من هذه الاشياء. هذه كيف بعض الناس حقيقة يدخلون سكين ثم ما في شيء، وبعض من رآه بعينه ولمسه ملمسا وهو سوى بالسكين هكذا في بعض متصوفي الهند، وكان هذه آثار على كل حال تكوينية لبعض أصحاب النفوس القوية، مو بالضرورة أهل حق وأهل دين. بعض الرياضات لها بعض الآثار تعطي
يعني
بعض الأمور.
النبي إبراهيم عليه السلام بالله سبحانه وتعالى
قد بلا شك لها مدخلية، خوف شدة يعني الارتباط بالله لا مدخلية.
يعني هذا يقوي على معنى الرواية التي تقول بأنه جاءه جبرائيل أثناء طيران
بالي قال أما إليك فلا وأما لربي فعلمه بحالي يغني عن سؤال. طبعا هذا لا يتنافى مع استحباب الدالة على الله وكثرة الإصغار في الدعاء على الله. جيد. وأرادوا به كيدا، أرادوا به بعد واضح يا إخوان، أرادوا به كيدا يعني من خلال إحراقه بالنار، فجعلناهم الأخسرين، ما قال من الخاسرين ها، ولا قال الخاسرين، قال جعلناهم الأخسرين، يعني هم الخاسرون ولا يوجد خاسرون غيرهم في هالجولة ها، مو في الدنيا كلها وفي تمام الأزمان، جعلناهم الأخسرين، مو الخاسرين فقط، مبالغة في الخسارة.
الأخسرين بالنسبة إلى من قالوا هذا الشيء،
بالي
ليس الجميع، يعني
جميع الذين اشتركوا في الأمر، يعني الراضون به والمخططون له والحاكمون به وكل المجتمع، باعتبار أن المجتمع كله مجتمع وثني. نعم، إذا في فد واحد مؤمن طبعا غير مشمول، لكن القصة لا تقول بأن أحدا كان على الإيمان آنذاك. بالي يا نار كوني بردا وسلام. شو يعني لفظي مع النار؟ النار لها آلة سمع، يعني مثل آلة السمع عندنا، أو آلة سمع أخرى تسمع من خلالها. على كل حال الأثر أثر تكويني، لابد أن يكون المؤثر مؤثر تكويني، مو قول من سلخ التشريع. لا، إسا أنت تجيد تقول والله يمكن الله عز وجل يعتمد من خلال هذه الأفعال التكوينية ملك من الملائكة، من خلاله المدبرات أمرا مثلا، من خلالهم يقوموا بأعماله التكوينية في الكون، هذا ما لا منه مانع منه، لكن هذا مو من سنخ اللفظ، مو من سنخ الاعتبار. بعبارة أخرى أزيدك أكثر من هذا، تقول لي مثلا ما المانع أن يكون هذا الأثر التكويني نتيجة حرف يلفظ من متلفظ مو بالضرورة لسان وفم بحسب تكوينه، وهو هذا الملك المجرد. أقول لا يوجد مانع، لكن هذا ليس من سنخ الألفاظ التي نتحدث عنها، هذا من سنخ الشفرة تفترضه، مثل أهل الأذكار يقول أنا أذكر الذكر الفلاني فأرى الصورة الفلانية، ها؟ هذا مو باعتباره قول واعتبار له هذا الأثر، بل باعتباره موجود تكويني، فهذا هو المقصود حينئذ. فيا نار كوني يعني أمرها أمرا تكوينيا. الآن كيف أمرها تكوينا؟ الله بلا واسطة أو بواسطة المدبرات أمره، والمدبرات أمره كيف تقوم بفعالياتها؟ من خلال رمز معين أو من خلال، هذه التفاصيل غيب بالنسبة لنا لا نعلم، لكن حيث إن الأثر تكويني فالمؤثر بوجوده التكويني يؤثر لا بوجوده الاعتباري، يعني حتى لو كان من سنخ الألفاظ يكون هذا اللفظ له أثر تكويني، عندما قلنا ليس من سنخ الألفاظ يعني ليس من سنخ الاعتبارات، هذا المقصود، ليس بوجودها التشريعي أو بوجودها الاعتباري تؤثر، فإن الوجودات الاعتبارية والتشريعية أثرها اعتباري وليس حقيقي كما هو واضح.
صيغة الجمع.
بالي.
في بعض الآيات الأخرى
قلنا.
قلنا.
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. هذه كن التكوينية. قد تكون، أقول قد تكون كلمة كن، بس مو كن فعل الأمر الذي يأتمر المؤتمر، مو كن التشريعية. قد تكون رمز ألف باء مثلاً. افترض. لكن صدوره من ملك له الأثر الفلاني أنه يسلب الحرارة من النار. التفتوا؟ فعندما قلنا ليس بلافظ المقصود ليس من سنخ الاعتبارات، هذا المقصود. فصار قل وكن فعل تكويني له أثر تكويني، بلحاظ كونه فعل تكويني لا مانع، فليكن كن كلمة كن. قد كلمة كن إذا تصدر من نبي ترفع عليا سافلة، فليكن. خب جيد. وأرادوا به كيدا في سنخية يا إخوان، لأكيدن آلهتكم بعد أن تولوا مدبرين، وكان كيده لهم بأن جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. في المقابل وأرادوا، الله يقول هو كاد آلهتهم، وأرادوا به كيدا في مقابل كيده، يعني هو جذ آلهتهم، هم أرادوا قتله بالنار، فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا، لوط في جبل القصة ما كان مذكور أصلا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه من ذلك المكان إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. طيب نجيناه ولوطا، لوط كان موجود يعني ذلك الوقت معه، أم بعد ذلك نجيناه؟ هو نجيناه وحده، ولوط نجيناه وحده. ويكون الرابط بينهما أن هذا عبد من عبادنا الخاصين وهذا عبد من عبادنا الخاصين، هذا نجيناه بطريقة إنجاء من النار وذاك نجيناه بطريقة إنجاء من النار أو من غيرها من العذاب السماوي الذي نزل على قومه. عيب عليه لوط، لوط نبي تابع لنبي من أولي العزم هو إبراهيم الخليل، وحسب المنقول في المأثورات أنه أول من آمن به، أحسنت، وكان من أتباع إبراهيم الخليل مع كونه نبيا من الأنبياء، ولكن كان في قومه لم يكن في قوم إبراهيم، كان في محل خاص به.
ذهب إليهم كمبلغ ولا كان هو
في مو معلوم الآن بلي في بعض النقل أسا مو ثابت هذا يعني بأسانيد صحيحة في قصص الأنبياء في كلام كثير أسا مو ثابت، لا ننفيه ولا نثبته يعني إذا لم يثبت بشكل معتبر وبنقل معتبر، لأن التشريق والتغريب في قصص الأنبياء في الروايات كثير جدا خصوصا عند بعض أي الإسرائيليات عند غيرنا قد ملأت التفاسير. عندنا هم بعض علماءنا ومحدثينا للأسف أيضا شطحوا في هذا المجال كقصص الأنبياء للسيد الجزائري رحمه الله. على كل حال ويوجد روايات لا بأس يعني في الجملة، لعل أحسن كتاب عندنا في القصص لا أقول كله صحيح هو قصص الراوندي على مستوى نقل الروايات وقابل لأن يدقق ويحقق فيها، وإن كان معظم نقله في هذا الكتاب عن الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، لكن ميزة الكتاب أن كثير من الروايات اللي ينقلها عن الشيخ الصدوق غير موجودة في الكتب للشيخ الصدوق التي بين أيدينا، وهذا ليس بعزيز فإن الشيخ الصدوق كان له 300 كتاب ورسالة يعني بين صغير وكبير، ها؟ مثلا أو ما يزيد بقليل. فعلى هذا الأساس جيد هذا الكتاب ومفيد إنصافا. غير هذا بعد تصير كتب كتبت على ضوء الموازين التفسيرية لبعض العلماء من خلال الآيات من خلال بعض المنقولات. على كل حال المهم في القضية يا إخوان أن لوط ما في شك أنه كان معاصرا لإبراهيم، ما في شك أنه كان نبيا تابعا لنبوة إبراهيم، وبحسب الآيات الظاهر أنه هو أول من آمن بإبراهيم عليهما السلام. لكن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، لأول وهلة أننا نجيناهما في واقعة واحدة كأنهما استهدفا في واقعة واحدة، معنى هذا معلوم عدمه، وأن إبراهيم كان مستهدفا استقلالا في القضية المعهودة ولم يكن معه أحد، ظاهر القرآن هذا بل صريح بعض آياته. ولوط كان في قومه ومعروف إن جاءه وبأي أسلوب وبأي طريق، وإن جاء لوط إنما كان بعدما كان بعد ماذا؟ بعد عمر طويل جدا لإبراهيم وزوجة إبراهيم، فإن الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط وأنجي لوط منهم إنما كان على كبر سن، وكان شيخا إبراهيم الخليل وكانت زوجته عجوزا أيضا، لأن الملائكة وهم ذاهبون لإهلاك قوم لوط وأنجيناه وأهله إلا من سبق عليه القول، هذا كان في أواخر عهد إبراهيم الخليل، وفي الوقت الذي بشر فيه وزوجته بالولد بإسماعيل، ها بإسحاق أي. وعلى هذا الأساس فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الإنجاء بحسب الظاهر وأن هذا الإنجاء، فالإنجاء هذا في وقت وذاك في وقت، يكون الجامع بينهما أن كلاهما عبد من عبادنا كان مستضعفا في قومه مهضوما حقه وحق الله فيه، والرابط بينهما التعاصر والتزامن والتبعية الدينية من خلال تبعية لوط ليه؟ إبراهيم عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أنجى هذا بطريقة وذاك بطريقة وعاش معه مدة بعد ذلك. إحنا ما عندنا معلومات أن إبراهيم كم عاش بعد 80 سنة وبعد أن رزق الولد، قد يكون عاش 100 سنة أخرى، قد يكون أكثر، فإن تلك الأزمنة كان يعمر فيها الناس بأكثر من كثير مما يعمر الناس في هذه الأزمنة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ما حدد القرآن ما هي هذه الأرض، وبارك فيها للعالمين، مو بس لهما. شو يعني باركنا فيها للعالمين؟ أول ما يجي للذهن هو المباركة التكوينية، الله جعلها أرض الحياة فيها جيدة، مو صحراء قاحلة ينبت فيها الزرع والماء إلى آخره. في الروايات ذكر أن هذه الأرض هي بلاد الشام، والتاريخ أيضا يؤكد هذا المعنى، فإن إبراهيم الخليل كان يعيش في تلك المنطقة. أساسا الأنبياء كلهم بعثوا، الذين نعرف عنهم معلومات، ها مو كل الأنبياء جميعا، وإلا من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن الذين قصهم القرآن عليهم كلهم في هالمنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ها وما زاد عليها مصر، بيت المقدس، هالمناطق هذه، السعودية آخر شيء، الحجاز ها للعالمين، للناس، والمباركة لجميع العالمين يا إخوان، مو مباركة الرضا الإلهي ولا مباركة الجزاء الإلهي، المباركة للعالمين يعني الأرض التي يكون الحياة فيها رغيدة، المباركة لجميع العالمين يعني المؤمن والكافر يعيش فيها برغد، أرض طيبة ها يحسن الحياة فيها. مو مهم يا أخي، يعني هسه العراق أحسن من لبنان، ها هسه العراق أحسن من لبنان مثلا للحياة، كطقس، كمناخ، تكوينا أقول، تكوين كما يقول الشهيد الأول الشهيد الثاني في اللوعة، ها في قضية المفلس، وقضية شسمه، قضية أنه تحل التكاليف على الإنسان إذا ظهرت عليه أمارات الموت، يقول وفي بلادنا التي هي أحسن وأجمل بلاد الدنيا، ما مضمونه في شرح اللوعة، يعيش الناس ما بين 70 و80 أو شيء من هالقبيل.
شيخنا على هالحال في صارت في بلاد مصر يعني هي.
بل الظاهر هكذا، الظاهر هكذا.
وأخرج يعني وأنجي إلى بلاد.
إلى بلاد الشام. هالي خذ ذاك الوقت بلاد بعيدة بالنسبة.
إلى الحجاز ها. يعني هكذا ترتب.
بلي بلي إبراهيم الخليل جال في كل المنطقة التوحيدية. جيد. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه دعوة حتى تسكنوا في ذيك المنطقة يا إخوان، دعوة قرآنية بحسب إطلاق العالمين في كل الأزمنة مو في زمن واحد، ها
يمكن أن يقيد كما في آيات بني إسرائيل
شمال إيران مثلا، لا تفضيل تكوين هنا، الظاهر أن المباركة مباركة تكوينية، وما يمنع أن الله سبحانه وتعالى بارك هذه المنطقة أيضا بإرادة خاصة منه غير المباركة التكوينية. واللي يربط بين التكوين والتشريع أن الأماكن اللي فيها رغد حياة الله سبحانه وتعالى رضي عنها، لأن أنهارها أول ما آمنت وشجارها أول ما سجدت، وموجود روايات من هالقبيل. على كل حال سواء كان ظاهرها هو المراد أو الرمزية فيها، لكن هذا كيف توفقون بينه وبين أن الله سبحانه وتعالى جعل أطهر بقاعه في أوعر مسالك أرضه؟ فأنا أرجح والله العالم أن المباركة مباركة تكوينية هنا. جيد. ووهبنا له إسحاق، لا تكوينية، وبيجعل الهواء جيد، الأرض جيدة، الماء جيد إلى آخره. وين؟ في بلاد الشام أحسن شيء موجود في العالم كله. بلاد الشام ويعني دمشق بالخصوص. مو معنى ذلك أن غيرها مو جيد أو غيرها مو مبارك، ترى لا تسويها تعصب. الطائف هم جيدة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة هل ترجع إلى إسحاق ويعقوب باعتبار هو كان يائس؟ النافلة هي الزيادة، أنتوا تسموه فاضل خير ها؟ أي. فالله أعطاه شيء ما كان مترقبه، ما كان ينتظره، لأنه كان عجوزا، المرأة عجوز وهو شيخ. أو أن يعقوب نافلة كما ورد في رواية أن ولد الولد نافلة بالنسبة للجد، اعتبر هو زيادة على الولد. أنا أرجح يا إخوان لا ردا على النص أن نافلة الاثنين، لأنه تاريخيا يعقوب أساسا إيتاء الولد له زيادة، يعني إحنا مو بس نجيناه وأنعمنا عليه وأسكناه في أحسن الأراضي وأرغدها عيشان، والباقي بعد ملوك وحكام هذه أوهام، هذه الحياة الحقيقية هذه. إذا في رغد في الدنيا أن الإنسان يعيش في ماء جيد، في بلد جيد، في آمن، في سلامة، يعبد الله سبحانه وتعالى، الباقي أوهام. هسه اللي يكنز مليار دولار واللي يكنز 100,000 دولار واللي يكنز 5,000 دولار إذا حوائجه مؤمنة ويعيش رغدا خصوصا بتلك الحياة البسيطة آنذاك، من الواضح جدا أن هذا ما يفرق. آتيناه ما إن مفاتيحه لتنوء بها العصبة أولو القوة أو بالعصبة أولو القوة، أو آتيناه أقل من هذا أو أكثر. الحوائج التكوينية إذا مهيئة بشكل جيد بلا شك ولا ريب، من يعيش مع الحق والحقيقة ما يفرق عند الأمر، يعيش حياة أرضى من أملك الملوك بحسب عالم الاعتبار والوهم. هذه الحوائج حوائج وهمية ناشئة من التنافس الاجتماعي، مو ناشئة من رعاية الواقعية في الحياة. حتى الأثرياء الآن عندهم هذا المصطلح يا إخوان، يقولون بأن الثراء بمستوى معين يستطيع الإنسان أن يؤمن أحسن الأشياء في الدنيا فيها التي يحتاجها حتى بأوسع خيال. يقولون الثراء الزائد على هذا يعتبرونه هذا أي فتشيمو، يعني لا يتقايس به الناس إلا بالأوهام فقط، حتى في موازين الغنى الوهمي يعني يطرح هذا المقياس أيضا.
شيخنا ووهبنا
إسحاق. إيه. وهبنا.
شو قصدي؟ قصدنا السياق كأنه يدل أن لوط عليه السلام كان في دل على إبراهيم.
أن من؟
لوط عليه السلام. لأن كان الحديث عن إبراهيم.
إيه. ونجيناه ونجينا لوط.
لوط في نفسه ليش مثل الفارق يعني؟
ما في فارق. ما في، شوفوا إبراهيم حصل مع قومه وهو في أوائل الشباب هذا الأمر. إبراهيم عندما وهب له إسحاق كان شيخا كبيرا، بلا شك. ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الحديث مو عن زمن بعينه، ليست قصة تاريخية، هذه قصة يبين فيها مواطن القدوة في حياة الأنبياء فقط، من هذه الجهة، من جهة كونها قصصا حقا. وكلا جعلنا صالحين، واضح إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. ما المراد من الصلاح هنا؟ مطلق الصلاح يجتمع مع الذنب، لكن الظاهر هنا الصلاح المطلق لا مطلق الصلاح، الصلاح المطلق. والصلاح المطلق يتوقف على أن يكون الإنسان لا يعصي الله طرفة عين، لا يخالفه في شيء، أن يكون معصوما. بعبارة أخرى نقف على باب البحث المهم جدا اللي راح أختصر طبعا ما يمكن التوسع فيه، وهو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نبحث شوية الإمامة في القرآن إن شاء الله بمقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.